بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا القرآن الكريم ودوره في تربية الإنسان حسب المنهج القرآني الذي تبلور وتجلى في ترتيب نزول خاص في العصر الإسلامي الأول، وأن هذا الترتيب كان له دور فاعل في تربية الإنسان والمجتمع الإنساني. من خلال المقدمات السابقة التي طرحناها في اهتمام القرآن الكريم بتربية الإنسان بشكل عام، وأن هذه التربية لابد أن تكون حسب منهج ولا تكون بعيدة عن المنهج التربوي القرآني، وإنما هي تطبيق دقيق للمنهج التربوي الذي يراه القرآن الكريم منهجا نموذجيا في تكامل الإنسان وتربيته وتزكيته. ذكرنا عدة من الشواهد على هذه الحقيقة، واليوم نردفها بما جاء في هذه السورة المباركة، سورة الجمعة، التي كثفت الإضاءة على هذه النقطة. رغم أن صدر الآية الكريمة أشار إلى أن النبي العظيم صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين قد بعث في الأميين، وظاهر هذه العبارة كأن البيئة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله لها دور وذات أهمية، لأنها صرح في الآية بأنه بعث في الأميين رسولا منهم. ونحن حاولنا أن نتجاوز هذه النقطة ونقول بأن البيئة رغم كل ما فيها من خصائص وظروف، على أي حال هي بيئة إنسانية، وهذه البيئة الإنسانية فيها مشتركات كثيرة، والقرآن الكريم الذي نزل هدى للناس وتربية لهم فإنما خطابه ومنهجه منهج عام، وخطابه للبشرية جميعا، سوى أن هذا المنهج يطبق في هذه البيئة. وهذه الآية الكريمة رغم أنها صدرت بهذه النقطة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وأكدنا على كلمة التزكية التي تعني التربية وترشيد وتفعيل الحركة التكاملية للإنسان والمجتمع الإنساني، ويعلمهم الكتاب والحكمة في هذه البيئة الإيمانية التي يتزكى فيها الإنسان والمجتمع الإنساني. هنا يكون التعليم للكتاب والحكمة له دور كبير في بيئة مزكاة. الله سبحانه وتعالى يمن على عباده وعلى البشرية أيضا بما قام به، حتى جاء في آية أخرى في سورة آل عمران المباركة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الخطاب للمؤمنين، وإن كان ربما يحتمل أن المؤمنين أيضا ألف ولام عهدية إشارة إلى هؤلاء المؤمنين، لكن هذا النص عقب بجملة وبكلمة، هذه الكلمة تستحق أن نقف عندها لنؤيد ونؤكد أن المنهج القرآني منهج عام وليس منهجا خاصا بتلك البيئة، قابل للتعميم وللتكرار ولأن تكون تجربة أخرى وتجارب أخرى تسير على هذا المنهج فتقطف ثمار المنهج، وهي قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القرآن الكريم الذي نزل خطابا عاما للبشرية لا يمكن أن يختص ببيئة دون أخرى، ولا يمكن أن يكون حصريا كتابا هاديا للبيئة العربية فقط، وإنما ينبغي أن يكون هذا الخطاب الهادي خطابا للبشرية. وحتى الجيل المعاصر للقرآن الكريم الذي باشر تلقي رسول الله للوحي صلوات الله عليه وآله، حتى ذلك الجيل لا تنحصر هداية القرآن له، رغم أن ذلك الجيل المعاصر له امتيازات وله فضل وبركة المعاصرة والمباشرة في تلقي كثير من ما أوحى الله به لرسوله، مع ذلك القرآن الكريم يحاول أن يتجاوز هذه النقطة ويؤكد على أن هناك آخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني الأجيال اللاحقة هي أيضا مقصودة ومرصودة ويراد تربيتها بهذا القرآن الكريم. ولهذا نلاحظ أن التزكية، تأكيد أن التزكية هنا سبقتها تلاوة الآيات، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه النقطة أيضا ملفتة للنظر. لا يقال أن هذه التزكية ربما تكون بعيدة عن القرآن، بعيدة عن النص القرآني، وإنما التأكيد على أن الآيات تتلى ويزكى ذلك المجتمع. فالتلاوة الآيات هي الظرف، وهي الوسيلة، وهي المصدر، المصدر الذي تتلقى منه التربية وتقوم على أساسه التزكية. فإذن هذه النقطة جديرة بالالتفات والاهتمام. طبعا حتى لو لم تكن هذه الآية بهذه الصراحة، فالآيات العامة التي جعلت القرآن الكريم قرآنا للبشرية هي كانت تكفي تلك الآيات: هدى للعالمين، للعالمين نذيرا، هذه الآيات كانت كافية لأن تعمم التجربة القرآنية الفريدة في التربية. فإذا نحن بعد هذه الجولة التي اهتمت بالعمق التاريخي لمنهج ترتيب النزول والعمق التشريعي لمنهج ترتيب النزول، وهو أن هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي يمكن أن يدعى بأنه موحى به من الله سبحانه وتعالى، وأن التشريعات الإلهية صدرت حسب هذا المنهج، كيفية طرح الأحكام التي نزلها الله سبحانه وتعالى لتربية الإنسان. الأحكام حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لكن كيف طرحت الأحكام؟ كيف مهد الله سبحانه وتعالى للإنسان ليقتنع، ليعي وليقتنع بما أنزل من أحكام؟ وكيف تدرج الله سبحانه وتعالى في طرح هذه الأحكام حتى يلتزم المجتمع الإنساني والإسلامي ويتقي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل التقوى مفتاح الفلاح، اتقوا الله لعلكم تفلحون. التزكية لا تتحقق إلا بالتقوى، والتقوى هي طريق النجاة والفوز، لكن كيف يصبح المجتمع متقيا؟ هي هذه النقطة الأساسية في التربية. كيف يربى المجتمع على أن يلتزم بالقوانين والحدود الإلهية، وتصبح القوانين جزءا من كيانه ووجوده؟ كيف يربى ليلتزم ويكون هذا الالتزام معبرا عن حيوية هذا المجتمع، عن شخصيته وهويته وجزء من كيانه، بحيث القرآن الكريم يتبع منهجا خاصا لتحقيق هذه حالة التقوى في المجتمع أو ملكة التقوى؟ الآيات تتكلم عن التقوى، والتقوى قلنا هي ذلك البعد المضموني والحقيقي للتزكية، لأن التقوى هي روح التزكية وأساس التزكية. فإن جاءت التزكية مثلا في 4 أو 5 آيات، ولكن مفاد التزكية وهذا المفهوم من خلال آيات التقوى يصل إلى 10 الآيات الكريمة التي ذكرت في صدر أو في ذيل آيات الأحكام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، واتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله يا أولي الألباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. تلاحظ أن التقوى التي هي المضمون الحقيقي للتزكية، هذه التقوى لا تحصل جزافا، لا تحصل بالنصيحة فقط، لا تحصل بإعطاء معلومات وبالتوعية العادية، وإنما التقوى عملية تربوية طويلة المدى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الذروة. فيأتي المسلمون ويشتكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا تكليف لا يطاق، كيف نتق الله حق تقاته؟ فتأتي الآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم، ولكن ليس معنى هذا أن تتق الله ما استطعت أنك تقصر و تبقى على الجرف، وإنما عليك أن تدخل إلى غمار الحياة التي يراد لك أن تتكامل فيها في الدنيا والآخرة. فيأخذ القرآن الكريم المسلمين والمؤمنين باتجاه تحصيل التقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى وبشرى للمحسنين. القرآن الكريم يريد أن يأخذ بالإنسان إلى مستوى رفيع، هذا يحتاج إلى منهج تربوي. المنهج التربوي مهم جدا. كيفية تنفيذ المنهج، هذه النقطة التي أكدنا عليها في الدرس الماضي، الآن نريد أن تتبلور أكثر، أن القرآن الكريم طبق منهجه في تجربة عملية فريدة. هذه التجربة تلخص في كيفية ترتب وتنزل النص القرآني وتفريقه ليقرأ على الناس على مكث. هذه بلورة منهج، هذه التجربة بلورت منهجا قرآنيا، لأنها انطلقت من منهج قرآني في التربية، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى التطبيق. وهذا منهج قرآني عام، أن القرآن الكريم دائما حينما يطرح أي فكرة يطرح معها تطبيقاتها، لا يترك الإنسان يسير في مفاهيم عامة غائمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تشير هذه الآية إلى أن الآفة الحقيقية لسقوط الإنسان هي شعوره بالاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، هذا الداء الأساس. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. هناك الطريق، هناك حل لهذه المشكلة، هي بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الشعور بأن الإنسان راجع إلى الله، أن الإنسان ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الشعور بأن الموت يحدق بالإنسان، وأن الإنسان أسير للموت، أن الإنسان ليس حرا طليقا في هذه الدنيا، وإنما محاط بقدرة الله، برقابة الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن الإنسان سوف يعود إلى الله، مصيره بيد الله. كفى بالموت واعظا، كيف؟ يعني الإنسان الذي يشعر بأنه سوف يموت لا محالة، أن هذا الإنسان سوف لا يستطيع أن يحقق مآربه كيفما شاء لو بقي حرا طليقا، ينبغي أن يشعر بالحاجة إلى الله. هذه رؤية وهذه نظرية قرآنية في تشخيص داء الإنسان ودوائه. القرآن الكريم يعقب على هذه النظرية بتطبيق بمصداق. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا أيضا نموذج أو منتهى الطغيان، العبد الطاغي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ذلك العبد المصلي يكون على الهدى، إنسانا سويا رشيدا، يأمر بالتقوى، يريد الإصلاح، ويأتي هذا العبد الطاغي ليمنعه من أبسط حقوقه، من أبسط ما يمكن أن يعطى الإنسان من حرية، حرية التعبد، حرية الصلاة، أن يتعبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقف أمام ربه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. لاحظ طرح الرؤية وطرح مصداق عملي تاريخي نموذج، فوافق بين النظرية والتطبيق. هذا منهج قرآني. فالقرآن الكريم الذي يطرح منهجا للتزكية، قد أفلح من تزكى، كيف يذكر الله؟ أن التزكية هي الطريق الوحيد للفلاح، ثم لا يذكر طريق التزكية ولا يذكر منهج التزكية. فلا بد أن القرآن الكريم قد احتوى على منهج متكامل للتزكية، إن وضع النقاط على الحروف. فحينئذ إذا كان القرآن قد تصدى لإعطاء منهج للتزكية، لا بد أن يكون القرآن حسب منهجه أيضا الذي يزاوج بين النظرية والتطبيق دائما، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو مصداق هذا الصراط؟ عبر عن المصداق بمصداق جلي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم، ذاك مفهوما وهذا مصداقا. هنا أيضا القرآن الكريم حينما أعطى منهج متكامل للتربية والتزكية، أين التطبيق لهذا المنهج؟ التطبيق الذي نجده لهذا المنهج، التطبيق الوحيد الذي تجلى فيه كل عناصر القوة، تجلت فيه كل عناصر القوة، كل عناصر الإبداع في هذا المنهج، هو التطبيق الإلهي لتربية الإنسان من خلال القرآن الكريم، الذي تم بتنزيل القرآن تدريجا في فترة زمنية طويلة نسبيا، 20 سنة أو 23 سنة. هذا المنهج هو منهج تبلورت فيه المعالم الأساسية للمنهج التربوي القرآني. من هذه الزاوية سوف يكون لهذا المنهج ولهذه التجربة مكانة خاصة لا نحصل عليها ولا يمكن أن نحصل عليها في سائر المناهج التركيبي والموضوعي. أقصى ما نحصل عليه في المنهج التركيبي والموضوعي أننا نحصل على الخطوط العريضة للمنهج، على الرؤية النظرية للمنهج التربوي القرآني. أما التطبيق لهذا المنهج الذي نكتشفه في التفسير الموضوعي أو في التفسير الترتيبي، التفسير الترتيبي عادة نحن نحصل على مفاهيم وتفاصيل معاني الآيات القرآنية، ربما في آية قرآنية نحصل على كليات المنهج، كما في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، ذكرت مبدأ التزكية وأن الفلاح رهين بالتزكية، وفي آيات أخرى ذكرت تفاصيل أخرى للتزكية أو تفاصيل أخرى للتقوى التي هي الزاد الحقيقي للإنسان في طريق التزكية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالآيات القرآنية تعطي تفاصيل نظرية. المنهج الوحيد الذي يتولى إعطاء تجربة ميدانية لتطبيق تلك التفاصيل النظرية والمنهج النظري في التزكية والتربية هو ترتيب النزول الذي يأخذ بيد الإنسان ليقول الآن أنت تحتاج إلى هذه المائدة القرآنية، أنت الآن تحتاج إلى هذا النص القرآني، أنت الآن تحتاج إلى ذلك النص في تلك السورة. في كل سورة يأتي هناك زاد تربوي ليحقق مستوى من التكامل في النفس الإنسانية، وترشيدات نظرية وعملية، لأن القرآن الكريم زاوج بين الفكر والعمل، بين العقيدة والخلق والسلوك. ربما لا نكاد نجد آية قرآنية فصلت بين الوعي والشعور وبين الخلق وبين السلوك. كل الآيات القرآنية تزاوج ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه الخطاب القرآني متنوع ومتعدد الأبعاد، وفي الآن الواحد في كل مرحلة وفي كل حقبة زمنية يؤكد على جانب من جوانب وجود الإنسان ليستثير الإنسان، وبالتالي يأخذ بيديه إلى الأعمال المطلوبة، حتى أنه يدخل إلى عمق وجود الإنسان ليبين له ضرورة الالتزام بسلوك معين، بحالة نفسية معينة ينبغي أن يكون عليها هذا الإنسان. وبالتالي هذا التوجه التفصيلي في ترتيب النزول ملفت للنظر، ولا يمكن أن نتجاوز عنه ونتغافل عنه. ولأن المفسرين ربما لم يدخلوا إلى بحر القرآن الزخار برؤية تربوية، وإنما برؤية اكتشافية، نكتشف ما يريده القرآن الكريم، ما يقوله، ما قاله الله. أما أن هذا الذي قاله لما قاله، كيف يربي الله الإنسان بهذا النص، لأن هذه الزاوية مغفول عنها. فمن الطبيعي أن لا نتوقع من المفسرين الوصول والحصول على المنهج التربوي. ولهذا حتى في كتب التفسير المعنية بالجانب التربوي أو الاجتماعي تأتي هذه التعليمات والإرشادات متقطعة متناثرة، لا تأتي في مكان واحد بشكل منهج متكامل متدرج، إلا إذا أحطنا بدلالات النص القرآني ورتبناها بترتيب النزول، لنكتشف أن هذا النص كيف تدرج في تربية الإنسان. وهذه نقطة أساسية ومهمة، يمكن أن نقول بأنها تنحصر في منهج ترتيب النزول، ولا نجد مثيلا لها أو ما يقرب منها في أي منهج آخر من المنهجين الآخرين، المنهج تفسير الترتيبي للسور والآيات، ومنهج التفسير الموضوعي. بعد هذه الجولة التي كانت لنا في المنهج التربوي، أشرنا إلى أن القرآن الكريم وثيقة تاريخية أيضا، لأن القرآن الكريم وثق حوادث التاريخ، وهذه الحوادث التي جاءت وثائقها في القرآن الكريم لأنه نص خالد باق معجز، هذا النص حينما يكون محفوظا بترتيب نزوله فهو سوف يقدم لنا هذه الوثائق التاريخية متدرجة بحسب تسلسلها الزمني. وحينئذ بالإمكان للباحث أن يحصل على الوثائق التاريخية القرآنية للدورة التي نزلت فيها هذه الآيات، أي عصر النزول، عصر النبي صلوات الله عليه وآله، فيكون هناك تاريخ قرآني موثق قرآنيا. هذا التاريخ الذي غفل الكثير من المؤرخين عن أبعاده، وحصر حوادث التاريخ في بعض الحوادث المهمة وفي بعض الجوانب العسكرية أو النظامية مثلا، بينما التاريخ الإسلامي تاريخ أمة تاريخ حضارة، تاريخ مجتمع بكل ملابساته وبكل تحولاته وبكل أبعاده. هذا المجتمع كيف تطور، كيف تكامل، كيف بدأ من نقطة من تحت الصفر في الجاهلية وتكامل إلى مجتمع يشيد به الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات التي تصف هذا المجتمع الإيماني بأوصاف فريدة، كما في قوله تعالى في سورة المزمل أيضا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، إلى آخر الآية. تلاحظ أن هذا القرآن يصف الوضع الاجتماعي، الوضع الإيماني، الوضع النفسي، الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي. وحينما هذه الآيات تخرج من سياقها التاريخي وتسلسلها، حينئذ نحن نفتقد تلك الرؤية التاريخية المترابطة المتواصلة. وهذا أيضا جانب مهم في منهج ترتيب النزول. لو رتبنا آيات قرآنية حسب هذا المنهج لا استطعنا أن نحصل على وثيقة تاريخية مترابطة متكاملة لكل حوادث تاريخ المجتمع الإسلامي الأول. وأيضا لحصلنا على مثلا تاريخ التشريع الإسلامي من خلال القرآن الكريم الذي غفل عنه كثير من الباحثين، إلا بعض الباحثين الذي تطرق إلى نتف وإلى نقاط عامة جدا في تاريخ التشريع القرآني، كيف تدرج الأحكام، كيف تدرج القرآن في طرح الأحكام، وهذا الترتيب ماذا يعني، وكيف مهد القرآن الكريم لأن يستوعب المجتمع الأول القوانين العالية والراقية للإسلام في القرآن الكريم، وكيف ترتبت هذه الأطروحة المتكاملة في الأحكام الإلهية وانتظمت من خلال عملية تربوية، هذا جانب آخر. وبعد ذلك نحن في الحقيقة نقول كل هذه مؤيدات وشواهد إلى أن منهج التفسير الترتيبي بترتيب النزول، منهج ترتيب النزول يحظى بخصائص غير موجودة وغير متوفرة في سائر المناهج، يعني لا يمكن أن تتوفر إلا إذا تلقينا وقرأنا النص القرآني حسب ترتيب نزوله. وحينئذ نقف على نتيجة أخرى نهائية في هذا الصدد أشير إليها وهي مهمة، أن القرائن الحافة بالكلام لها دور كبير ودور مهم في فهم أبعاد ودلالات الكلام، القرائن الحالية والمقالية، هذه كقاعدة موجودة في علم الأصول وفي علم اللغة أيضا، على أن القرائن الحافة بالكلام لها تأثير في فهم المقصود والمرمى الذي يريده المتكلم. وترتيب نزول الآيات القرآنية والسور القرآنية يوفر أكبر عدد ممكن من القرائن التي تحف بالكلام الإلهي، يعني نفس الآيات السابقة التي تمهد بأرضية لآيات لاحقة تعتبر قرينة، تعتبر البيئة المفاهيمية للآيات اللاحقة. وهذه نقطة أيضا مغفول عنها عند كثير من المفسرين، لم يأخذوا بنظر الاعتبار الآيات التي سبقت مثلا نزول آيات الحجاب، كيف مهدت تلك الآيات لطرح مفهوم وقانون الحجاب، أو الآيات التي مهدت لنزول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا الأمر المهم، هذا الأمر الأساسي الذي تقاتلت على أساسه ومن أجله الأمم والشعوب وأصحاب الرسول الذين تميزوا بخصائص كثيرة، كيف أنهم ما استطاعوا أن يقفوا مكتوفي اليدين أمام هذا النص ومدياته ودلالاته، مع ذلك مثل هذا النص لا يمكن أن يأتي في فراغ، وإنما جاء بتمهيدات كثيرة. ما هي هذه التمهيدات التي سبقت هذا النص القرآني حتى جعلت المسلمين ينصاعون في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا الأمر الإلهي الذي فيه أنواع من التهديد ومن الرعب الذي يمكن أن يسيطر على المجتمع الإسلامي، لأنه قد تناول أمرا خطيرا، أمر الخلافة، الحكومة، الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومصير المجتمع الإسلامي. إذن كل هذه القرائن لا يمكن أن نحصل عليها إلا إذا وقفنا على المراحل التاريخية التي قلنا القرآن الكريم تكفل بها، وأيضا البيئة الثقافية، البيئة المفاهيمية التي أوجدها النص القرآني حينما رتب بترتيب خاص في النزول. وتبقى نقطة أخيرة في هذا المجال إلى البحث اللاحق إن شاء الله، لنقف على أمر مهم وهو أنه كيف نحصل على ترتيب النزول ليكون هذا المنهج قابلا للتطبيق والتنفيذ إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.